الأمريكية والموساد الإسرائيلي. مقتل وإصابة العديد باشتباكات بمدينة طرطوس السورية على خلفية الإساءة إلى مرقد ديني. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تمكنت الأجهزة الأمنية في اليمن من تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية CIA وجهاز الموساد الإسرائيلي. وأعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية اعتقالها مجموعة من الجواسيس تم تجنيدهم عبر أحد العملاء، لافتة إلى محاولة الشبكة جمع معلومات عن منصات الصواريخ والمواقع العسكرية، فضلا عن أماكن تواجد القيادات في الحكومة. وشددت على أن المخابرات العداء تريد من خلال هذه الأنشطة إعاقة الشعب اليمني في إسناد قطاع غزة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وأشار سريع إلى مواصلة وحداتهم العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب حتى يتم وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عن سكانه. هذا وتنتاب أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة قلق كبيرة من الهجمات اليمنية متواصلة على الكيان بسبب فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها وصعوبة الرد على الهجمات داخل اليمن. حول هذا الموضوع نتابع ما يقول الإعلامي فارس الصرفندي.
حالة الإحباط التي تصيب الإسرائيليين تزداد يوما بعد يوم، خاصة من الجبهة اليمنية، لأنه واضح تماما أن هذه الجبهة هي أصبحت الأكثر مضاء بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وهي الأكثر سخونة وصعوبة على الاحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب. السبب الأول، تحكم اليمن بأهم ممر مائي للاحتلال الإسرائيلي وهو البحر الأحمر الذي يوصل إلى أهم ميناء لدى الاحتلال الإسرائيلي وهو ميناء إيلات. علينا أن نعرف أن ميناء إيلات الذي كان تقريبا 40% من الواردات والصادرات للكيان الإسرائيلي تمر من خلاله اليوم، هذا الميناء منذ 7 أكتوبر تماما أصبح معطل، طبعا بسبب المقاومة اليمنية وبسبب الصواريخ اليمنية. هذا أولا. ثانيا، بعد المسافة ما بين فلسطين واليمن يشكل أزمة كبيرة للكيان الإسرائيلي، ولذلك هذا الأمر يجعل فكرة الرد، رد الكيان الإسرائيلي، تختلف تماما عن الرد على قطاع غزة أو على جنوب لبنان، لأن هناك مناطق حدودية، نحن نتحدث عن مناطق متاحمة، يعني لبنان بنهاية المطاف منطقة حدودية، هناك جنوب لبنان، الطيران الإسرائيلي من الممكن أن يغير في كل لحظة على الضاحية الجنوبية أو على جنوب لبنان، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع غزة. لكن الذهاب إلى عملية عسكرية على اليمن يحتاج إلى الكثير من الإعداد، يحتاج إلى الكثير من القرارات، يحتاج إلى الكثير من المساندة من بعض الدول المحيطة التي تقيم علاقات مع كيان الاحتلال، يحتاج أيضا فتح أجواء من قبل هذه الدول. اليمن بعيدة جغرافيا، وقرار الذهاب إلى اليمن يحتاج الكثير الكثير من الإجراءات المعقدة. أرض اليمن وجغرافيا اليمن جغرافيا واسعة، وفكرة أن تصيبها بأضرار ليست سهلة.
أكدت مصادر سورية مقتل شخصين وإصابة آخرين بمواجهات في مدينة طرطوس السورية مع قوات الأمن على خلفية الإساءة لمقام رمز ديني للطائفة العلوية. وأشارت المصادر إلى خروج تظاهرات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وريفي حمص وحماة احتجاجا على حرق مرقد يعود لأحد شيوخ الطائفة. هذا وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجموعة مسلحة بحرق المرقد الذي يقع في محافظة حلب. يذكر أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع والملقب بالجولاني ادعى بتصريحات أن حكومته ستحمي كافة الطوائف والأقليات في البلاد. كما وافدت مصادر سورية بإصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة لتوغل الكيان في قرية سويسة بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأكدت المصادر أن وحدة الكيان اقتحمت ثكنة عسكرية سابقة وسط القرية وقامت بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، مشيرة إلى تثبيتها نقاط جديدة بريف القنيطرة على محاور رسم الرواضي وأم العظام وسد المنطرة. وكانت دبابات الاحتلال توجهت عبر منطقة الحميدية إلى مدينة البعث جنوب غرب البلاد بالتزامن مع حملات تفتيش طالت منازل ومزارع في قرى الريف الأوسط. أصيب مسن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت أن الكيان دفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم نور الشمس في المدينة لافتة إلى محاصرته منزلا في بلدة قفين وإطلاق قذائف باتجاهه. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مؤخرا استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحامات الاحتلال متواصلة لمخيمي طول كرم ونور شمس. إلى ذلك اعتقلت وحدة الكيان الغاصب 26 فلسطينيا من مدن الضفة جراء تنفيذها حملة مداهمات وتفتيش. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل من المستشفيات 10 شهداء والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,360، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,800 منذ بدء العدوان العام الماضي. وأخيرا شن طيران الاحتلال غارة على منطقة البقاع شرقية لبنان لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد. مصادر لبنانية أشارت إلى قصف مقاتلات الكيان منزلا غربي بعلبك قرب مجرى نهر الليطاني. وقد ارتكب الاحتلال نحو 300 خرق منذ بدء الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. أجهزة الأمن اليمنية تفكك شبكة تجسس لصالح المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي. مقتل وإصابة العديد باشتباكات بمدينة طرطوس السورية على خلفية الإساءة إلى مرقد ديني. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طول كرم بالضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة. صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ها حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب. سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم حول آخر التداعيات حقيقة وما يجري في هذه الأيام في سوريا واللقاءات المتعددة للجولاني في هذا البلد. ندعوكم أحبتنا الأكارم للمشاركة معنا في هذا البرنامج وعن تحرك الأنظمة العربية الصوب السورية حينما توجهت وفود من فرنسا وبريطانيا إلى دمشق، وكذلك سارعت طبعا الغربية وإلى جانبها المبعوثة الأمريكية إلى سوريا. حدثونا على أرقام الهواتف المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018384. أيضا بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الكرام وأرسال الرسائل النصية والصوتية على الرقم التالي 00989-993-794-2431. وكذلك موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا هذا. جاء اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين زعيم المجموعات المسلحة التي سيطرت على العاصمة السورية دمشق وأحمد الشرع الجولاني، وبين مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف بمثابة الضوء الأخضر للأنظمة العربية الهرولة إلى دمشق والعمل على شرعنة ما جرى في سوريا من دون أدنى تأخير، رغم أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أرسلت مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا قبل زيارة الوفد الأمريكي، إلا أن الأنظمة المطبعة في المنطقة لم تجد فيها ضوء أخضر. لذلك يعني أن الأنظمة المطبعة كانت تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي، وهذا كان واضحا طبعا في هذا الشأن الذي جاء قويا بعد أن أبلغت باربرا ليف الجولاني إلغاء بلادها المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، والتي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه، فيما وصفت الجولاني بأنه براغماتي ورحبت بالرسائل الإيجابية التي حقيقة أعرب عنها خلال المحادثات، وتضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية، كما وأن وفقا لوسائل إعلام أمريكية مستمعين الأكارم فإن الشرع دعا السلطات الأمريكية خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين مع الوفد الأمريكي إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، وكذلك رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وفي زمن النظام السابق. اللافت أن المبعوثة الأمريكية في موقف في غاية الوقاحة والصلف قالت أنه لن يكون لإيران أي دور في مستقبل سوريا ولا ينبغي لها ذلك. في المقابل أكدت أن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا، ما يؤكد طبيعة السيناريو المرسوم لسوريا والدول التي يجب أن تساندها لتنفيذ فصول هذا السيناريو. هذه المواقف مستمعين الأكارم كانت كفيلة لدفع كبار المسؤولين في الأنظمة العربية للحج إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية حركا عربيا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة تميز بتوافد مسؤولين لإجراء مباحثات مع الشرع، من بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وأيضا إلى جانبه وفد سعودي، بالإضافة إلى مسؤولين أتراك كبار من بينهم رئيس المخابرات إبراهيم غالن ووزير الخارجية هاكان فيدان. أكد الجميع عن استعدادهم لمد يد العون والمساعدة للشعب السوري ورفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهذه الظاهرة تتفق حقيقة أو تفتق المشاعر الإنسانية ومن قبلهم الأمريكيين والغربيين على الشعب السوري. أثارت العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة هذه المشاعر الإنسانية إزاء معاناة الشعب السوري المظلوم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب محورنا في هذا البرنامج. في المجمل مستمعين الأكارم يمكن القول والحديث عن أنه رغم إمكانية تفهم معاداة هذه الأنظمة للنظام السوري السابق، لكن ما لا يعني يفهم هو لماذا حبست هذه الأنظمة كل هذه المشاعر الإنسانية الجياشة إزاء الشعب السوري المحاصر على مدى 13 عاما. طبعا لم يكن مطلوبا من هذه الأنظمة أن تقيم علاقات أو لربما جسور جوية وبرية وبحرية لمساعدة الشعب السوري، ولكن كان من المنتظر منها أن تخفف على الأقل جانبا من هذه المعاناة، ما لم يحصل أبدا، بل على العكس تماما، حيث كانت كل شاحنة تحاول الدخول إلى سوريا كانت تستهدف أو تستهدف من قبل الطيران الإسرائيلي تحت ذريعة أنها تحمل أسلحة إلى النظام السوري. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج يعني لنتحدث عن تحرك هذه الأنظمة الغربية كانت أو العربية صوب سوريا. يعني دمشق جاءتها وفود من فرنسا من بريطانيا، وسارعت الخطى بعد توجه المبعوثة الأمريكية. ماذا قصدت المبعوثة الأمريكية إلى سوريا حقيقة عندما قالت وتحدثت بأن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا؟ إلى جانبه أيضا يعني هل تعتقدون بأن هناك سيناريو أعدته أمريكا لتقسيم سوريا إلى دويلات؟ هذا من يطرح الكثير من الخبراء يطرحه في هذا الشأن. والسؤال الأهم، من لم يتحرك إزاء التحركات الصهيونية وتوغل هذه القوات إلى أطراف حقيقة بل ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفاد التلفزيون السوري، فيما حقيقة تتراقص على الأنغام الأمريكية التي تدعي بأنها ترفض أي نفوذ إيراني في سوريا. مستقبل سوريا كيف سيكون في ظل وجود شعب سوري يحب بلاده ويرفض التدخلات فيها؟ ما نشهد طبعا في الفترة الأخيرة في هذه اللحظات منذ بعد ظهر هذا اليوم التجمعات والاعتراضات التي تأتي من جانب الشعب السوري حقيقة على بعض التصرفات من قبل هؤلاء الإرهابيين. هناك سكوت روسي طبعا على التحولات المتسارعة في سوريا، ولم يتم الحديث عن نفوذ إيراني أو يتم الحديث عن نفوذ إيراني في سوريا هكذا بهذه الطريقة في ظل وجود قواعد روسية وأمريكية وفرنسية وتركية في هذا البلد. طيب نشكر لكم حبتنا الكرام حسن تواصلكم ومتابعتكم معنا في هذا البرنامج. لدينا بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب نود أن نتوقف عندها، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله نعود ونستمع إلى بعض المشاركات. أحبتنا الكرام، محور حديثنا في هذا البرنامج الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا الدوافع والأسباب، ودعوني أتوقف في هذه اللحظات عند بعض المشاركات والمساهمات من الأحبة. الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، أستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات.
رحمة رحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيد الكريم، الأنظمة المطبعات تهرول نحو سوريا، ولذلك الأسباب. المثل العربي يقول إذا طاح الجمل كثرت السكاكين أو ازدادت السكاكين، ولذلك من الذي دمر سوريا لمدة 14 عاما في الربيع العربي، ومن شجع المعارضة ومن شجع الانقلاب في سوريا؟ الدول المطبعة الذي دعمت لكي تنهار سوريا لمصلحة إسرائيل حتى لا تكون دول المجاورة لهذا العدو تكون قوية ولها قوة، ولذلك عملوا بجميع الوسائل الدول المطبعة والمجاورة على إطاحة بالنظام، واليوم يريدون أن يتفودوا ويكون لهم الهيمنة على سوريا لكي يقربوا من هذا العدو ولكي يرضى عنهم العدو وأمريكا، ولذلك لن يستطيعون. فسوريا ستبقى إن شاء الله موحدة. لبرنامج حدث حوار إذاعة الطهر العربية، أبو باسم السامد اليمن.
حياكم الله مستمعين الكرام، شكرا أبو باسم السامدي من اليمن. ومباشرة عبر الهاتف الاتصال الهاتفي إلى الأخ أبو سارة من اليمن. سلام عليكم ورحمة الله أبو سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
اليوم العرب وكأنهم على 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 عيونهم نظارة سوداء، لم يروا ماذا يحدث في غزة.
نعم.
من حصار وقتل وتقطيع الأوصال وضرب وقتلهم ودماءهم تنزف من الوريد إلى الوريد، وهم محاصرين، ولكن قدرة الله على أنهم وقفوا وثبتوا 14 شهر نظام بأكمله ودولة بكل ممتلكاتها وكل ما تمتلك من جيوش وقوة سقطت في 10 أيام، وهذه المعامرة لم تمر على العرب والمسلمين مرور الكرام. اليوم من يتحكم في سوريا هو داعش والقاعدة، وكذلك الجولاني الذي يريد أن ينزع السلاح من السوريين، وإذا نزع السلاح قدموا رقابهم لهذا العدو وهو داعش الذي أنشأته أمريكا في الشرق الأوسط. ونقول للعدو الصهيوني إذا فكرت في ضرب اليمن يجب على محور المقاومة أن ينتفضوا نبضا وأن يضربوا الكيان من كل الدول، ولا نخاف إلا الله. ما الذي سيحدث بالله عليكم إذا ضربت إيران أو ضربت العراق وضربت، وهناك 5 دول ستنضم إلى محور المقاومة قريبا، وستسمعون على أن هذه الدول تفشل الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى عليه إسرائيل. اليوم السودان أكثر من 24 مليون محتاجين للغذاء، وإذا كانت السودان تزرع لتغطي الوطن العربي بأكمله، ولكن خذلان وتطبيعهم وكذلك تفكيكهم إلى دويلات، هذا ما يسعى إليه العدو لكي يكون هو المهيمن على الشرق الأوسط بأكمله. وكذلك خمس دول عربية ساندت العدو الصهيوني وعطته المعلومات والإحداثيات، ولكن نقول لهم على أن يمن الإيمان والحكمة أثبت قدراته ووصول مسيراته وصواريخه إلى الكيان الصهيوني، وهم ليس لديهم بنك أهداف، لأن المرتزقة والخونة والاستخبارات لأمريكا قد ألقي القبض عليهم، وهناك شبكة تجسس الآن سيعلنها سريع في التاسعة، وستروا كيف الأملاء والمرتزقة. فيجب على الجمهورية اليونية أن تقوم بإعدام كل من يتخابر مع أمريكا أو مع إسرائيل، وهذا سيشكل درع وردع لكل من تسول له نفسه أن يتعامل مع الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو البريطاني في الجمهورية اليمنية، التي تقول للعدو أوقفوا الحرب والغارات والحصار على غزة، ونحن سنقف كل الهجمات على السفن وعلى تل أبيب. لكن هم لم يرضوا ولن يرضخوا إلا إذا قمنا بإغلاق باب المندب على كل السفن العربية والأجنبية وكل، وضربنا بيد من حديد. هؤلاء المرتزقة الذين في الجنوب هم أملاء ومرتزقة، لم يوفروا لأبناء الجنوب لا غذاء ولا دواء ولا أمن، والأمن قبل الإيمان. هؤلاء حثالة العرب وحثالة اليمن يتسولون في على أبواب المسؤولين هنا وهناك ليجمعوا لهم دراهم ودولارات، وسيسلموا البلد كما هو لإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، ولكن بإذن الله سيحرر اليمن بأكمله. وإذا فكر المرتزقة بأن يقوموا بزعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية فإنهم واهمين وإنهم خاسرين طيلة عشر سنوات، وهم لم يحققوا شيء. بالله عليكم شردت حاملة الطائرات الأمريكية وبوارقها وسفنها ولم تستطع أن تحقق شيء، وأنتم يا مرتزقة ويا خونة تتبيئون أبناء الجنوب الأحرار إلى هذه الحرب حطبا. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. أبو ستار من الساحل الغربي، محافظة الحديدة، مدينة زبيدة، السريبة. السلام عليكم.
حياك الله يا أبا سارة، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة الصوتية.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
حدث وحوار. نعم مستمعين الكرام، الأنظمة المطبعة تهرول نحو سوريا، الدوافع والأسباب هو محورنا في هذا البرنامج. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية من القاهرة، معنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. قلنا وقد نرى بأن الأنظمة العربية الآن تتسابق حقيقة نحو دمشق، لماذا لم تدافع يوما عن الشعب الفلسطيني؟ لن تفيض من مشاعرها الإنسانية على غزة وعلى أهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.
يعني خلينا نترجم ده يعني أو نفسره ب يعني ترجمة مختلفة يعني وغير مباشرة، بمعنى إنه من الذي وصل إلى سوريا الآن؟ الذي وصل إلى سوريا التي كانت أحد يعني أو جزء من محور المقاومة الذي وصل إلى سوريا هي الجماعات التكفيرية الإرهابية التي يعني أوصلها الإسرائيلي وأوصلها الأمريكي وأوصلها التركي. هؤلاء هم الذين أوصلوا هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية التي تجلس في قصر الشعب في دمشق الآن، وبالتالي هي التي تشكل النظام الآن. يعني طبيعي جدا أن هذه الأنظمة العربية التي كانت تطبع مع العدو الصهيوني والتي كانت تأتمر بأوامر العدو الأمريكي والذي يتم صناعة القرار فيها من في واشنطن وتل أبيب وأنقرة، هؤلاء هم يعني الذين يعني يسيطرون على المشهد في سوريا، وهؤلاء هم الذين أتوا بهذا الإرهابي الجولاني الذي يعني يقود فصيل مسلح يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية وصمتوا بأنه يعني تنظيم إرهابي، وبالتالي كانت ترصد 10 مليون دولار واشنطن نفسها 10 مليون دولار لمن يدلي بأخبار فقط عن الجولاني. أعتقد أنه المسألة أصبحت واضحة، هذه الأنظمة العربية التي تهرول يعني تجاه الإرهابي الجولاني وتجاه دمشق الآن طبعا طبيعي جدا انها لا تهرول تجاهه هو، ولم تكن تهرول تجاه دمشق العربية حين كان يعني تحكم بنظام عربي مقاوم. الان هي يعني تحكم بواسطة وكلاء الامريكي والصهيوني والتركي، وبالتالي طبيعي جدا انهم يهرولوا تجاه هذا النظام كما يعني كانوا يهرولون تجاه هذه الأنظمة يعني تاريخيا، وبالتالي المسألة ليست هرولة نحو سوريا العربية، وبالتالي نقارنها بفلسطين العربية والشعب الفلسطيني الذي يعني يقاوم الاحتلال الصهيوني عبر ما يزيد الآن عن يعني 7 عقود. المسألة يعني واضحة، هم ذهبوا إلى دمشق بأوامر من الأمريكي والصهيوني والتركي، وبالتالي هذا شأن أو شكل طبيعي في علاقاتهم، هم متسقين مع ذواتهم في هذه الهرولة تجاه دمشق الآن، لأنها هرولة ليست لمن يحكم دمشق، ولكن هي هرولة لإطاعة أو تنفيذ أوامر العدو الأمريكي والعدو التركي والعدو الصهيوني.
يعني ما كان ملفتا بأنه هذه الأنظمة لم تتحرك صوب سوريا حينما توجهت وفود من فرنسا وبريطانيا إلى دمشق، لكن سارعت الخطى بعد توجه المبعوثة الأمريكية إلى سوريا.
يعني طبعا يعني احنا اكدنا على انه كان الموقف حذرا، وبعض الانظمه العربيه كانت يعني تتحدث بنفس اللغه التي نتحدث بها بان ابو محمد الجولاني هذا ارهابي دولي وارهابي يعني معلوم تاريخه، وبالتالي الجماعات التي اتت هي جماعات ارهابيه، وكانوا يعني يؤكدون في يعني الايام الاولى من يعني وصول الجولاني أنهم يعني يرفضون أن تصل هذه الجماعات لسدة الحكم في سوريا، لكن حين يعني جاء يعني الوفد الدبلوماسي الأمريكي رفيع المستوى والتقى بالجولاني ومن قبله وفد يعني من الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بدأت الهرولات يعني تباعا، خاصة بعد أن يعني توجهت دول كبرى يعني خليجية كبرى وأدرسها المملكة العربية السعودية.
نعم دكتور.
معك.
أتساءل عن المبعوثة الأمريكية أيضا عندما قالت بأن تركيا لها دور كبير ونفوذ تاريخي ومصالح أمنية وطنية في سوريا، ما القصد من هذا الكلام؟
يعني هي تريد أن تؤكد على أنه يعني فكرة أو تداعب بها أردوغان، لأنه أردوغان لديه مشروع معلوم ومعروف، هو مشروع يعني دولة الخلافة، وبالتالي هو بيعتبر سوريا جزء من دولة الخلافة التي حكمتها يعني الدولة العثمانية لمدة ما يزيد عن 600 عام، وبالتالي يعني بيعتبروا أنهم لهم حق تاريخي. والأمريكي يغازل التركي الذي أصلا يأتمر بأمره. يعني خلينا نؤكد على أنه أردوغان وتركيا يعني عبيد لدى سيدهم الأمريكي، وبالتالي يعني هو يغازل يعني عبد من عبيده، وبالتالي طبيعي جدا أنه يصدر هذا الكلام عن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية التي بالفعل كانت تركيا تنفذ أجندتها على الأرض السورية منذ 2011 وليس الآن. يعني يعني كانت يعني قبل 2011 تركيا كانت حليف استراتيجي لسوريا، وكانت هناك يعني يعني معاهدات، وهناك اتفاقيات، وهناك تعاون مشترك على المستوى الاقتصادي والعسكري وكثير من المستويات، ولكن انقلب التركي بأوامر من الأمريكي سيده الأمريكي وفتح حدوده لهذه الجماعات الإرهابية التي جاءت من كل أصقاع الأرض للأرض التركية، وعبرت عبر الأرض التركية إلى الأرض العربية السورية، وهي التي احتضنت على مدار سنوات الحرب 14 عام الماضية، هي التي احتضنت الإرهابيين، وحتى حين كانوا يتم القضاء عليهم بواسطة الجيش العربي السوري ويتم ترحيلهم، كان يتم ترحيلهم إلى إدلب على الحدود التركية، وبالتالي تركيا دائما كانت هي الحاضنة الأساسية لهؤلاء الإرهابيين، وبالتالي شيء طبيعي يعني أن الأمريكي يقول أن التركي له كلماته، والتركي بالفعل هو الذي احتضن هذه الجماعات التي يعني مرت عبر أراضيه، والتي انطلقت حين أخذت إشارة البدء من إدلب لي يعني حلب ثم حما ثم حمص ثم دمشق، وبالتالي شيء طبيعي يعني.
نعم، ولربما هي أو السيناريو الذي معد يعني حقيقة لتقسيم سوريا إلى دويلات.
طبعا يعني خلينا نؤكد على انه يعني سوريا قسمت الان فعليا، يعني مشروع، ولماذا يعني نذهب يعني بعيدا، كان هناك مشروع اسمه مشروع الشرق الاوسط الكبير او الجديد، اللي يعني تبنته الاداره الامريكيه اثناء حكم يعني جيمي كارتر، وكان هناك مستشار الامن القومي الامريكي بريجينيسكي يعني اتى ببرنارد لويس احد المفكرين الصهاينة، الذي يعني كان يعلم خريطة المنطقة وجغرافيتها وتاريخها، وأكد على أنه عملية التقسيم والتفتيت يمكن أن تتم على أساس يعني طائفي ومذهبي وعرقي، وبالفعل بدأ يرسم خرائط، وتم اعتماد هذه الخطة في الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية سنة 83، واعتمدت له ميزانياته، وبالفعل بدأ المشروع. طيب فيما يتعلق بسوريا، سوريا تقسم وفقا لبرنارد لويس إلى أربع دويلات، كان يقول أن هناك دولة درزية في الجنوب، ودولة يعني حول دمشق في الوسط دولة سنية، ثم دولة علوية في الساحل السوري، ثم في الشمال دولة سنية حول حلب و باقي الشمال السوري. هذا الكلام يعني الذي وضعه والخرائط التي رسمها برنارد لويس، إذا نظرنا للواقع اليوم سنجد أن بالفعل يعني المسألة مقسمة، والجنوب بدلا ما كان يعني هيبقى دولة درزية استولت عليه إسرائيل أو العدو الصهيوني، ثم الدولة السنية في الوسط تسيطر عليها الجماعات التكفيرية الإرهابية، وستمنع
يعني قيام دولة علوية في الساحل وتحاول، وهذا ما نشب أو ينشب عنه الآن نوع من أنواع الحرب الأهلية. يعني احنا شايفين الحرب على الهوية وشايفين الاقتتال على الهوية، وشوفنا الشعارات التي رفعت في 2011 ولا زالت تردد الآن وتترجم الآن، المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت. الآن يتم اضطهاد، شوفنا يعني حرق أمس يعني شجرة عيد الميلاد، وشوفنا يعني نفش القبور، وشوفنا حرق وقتل العويين يعني علانية. وبالتالي هناك حرب بالفعل يعني طائفية موجودة الآن، وحرب أهلية موجودة الآن. العدو التركي موجود في يعني شمال غرب يعني سوريا، والأكراد موجودين بدعم أمريكي ومع العدو الأمريكي في شمال شرق سوريا، وفي نزاع ما بين الكرد أو الأكراد والتركي، والتركي يقول أنه يعني يسعى لإبادة الأكراد حتى لا يتم يعني تقسيم أو وجود كيان كردي في هذه المنطقة. ونحن نعلم أن المخاوف التركية تأتي من أن 56% من أكراد العالم موجودين على الأرض التركية، وبالتالي يعني يخشون أن يتم يعني وجود كيان كردي منفصل، فيسعوا أكراد الموجودين في تركيا لانفصالهم أيضا وقطع جزء من الأرض التركية. المسألة تعني في النهاية أن الأرض السورية قد قسمت فعليا، والحرب الأهلية موجودة وما فيش جيش، تم القضاء على مقدرات الجيش والقضاء على أسلحة الجيش وكل يعني ما يمتلك الجيش من قواعد ويعني قدرات عسكرية، وبالتالي العدو الصهيوني يعربد والإرهابيين يعربدون والتركي والأمريكي يعربد. أعتقد أنه التقسيمة ما بين الأمريكي والتركي وما بين الجماعات التكفيرية الإرهابية وما بين الإسرائيلي، هذه هي التقسيمة الجديدة الموجودة الآن على الأرض، وهو ما يعني أن مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد يتم تطبيقه بحذافيره على الأرض السورية.
نعم. ودكتور يعني كيف تقرؤون مستقبل سوريا في ظل وجود شعب سوري يعني يحب بلاده ويرفض التدخلات فيها؟
يعني أنا أعتقد أنه التقديرات يعني التي يعني قام بها أو المؤامرة التي تمت ما بين التركي والأمريكي والصهيوني باستخدام يعني الفصائل الإرهابية التي يعني تعمل كمرتزقة على الأرض السورية، أعتقد أن هذا المشروع مشروع فاشل إلى حد كبير وليس له مستقبل، ولا يعرف يعني طبيعة الشعب السوري. طبيعة الشعب السوري شعب مقاوم، وستتشكل مقاومة وستكون أخطر من الجيش العربي السوري الرسمي على العدو الصهيوني. إذا كان العدو الصهيوني أعتقد أنه يعني حقق بقضائه على مقدرات الجيش العربي السوري، قد حقق بذلك انتصارا كبيرا، أنا أعتقد أن هذا ليس انتصارا، لأن وجود الإرهابيين بالقرب من العدو الصهيوني إلى جانب أيضا تشكل يعني مقاومة يعني سورية، وأعتقد أن المقاومة تحركت اليوم وفي حمص وفي يعني اللاذقية وفي طرطوس، في تحركات من يعني الشعب السوري رافض لهذه الممارسات الإرهابية ورافض للاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي، وبالتالي أعتقد أنه فعل المقاومة سيكون يعني كبير على الأرض السورية، ستتشكل مقاومة يعني مناهضة هذا العدوان الذي تم على الأرض السورية. وأعتقد يعني إذا كانت بالفعل المقاومة اللبنانية يعني استطاعت أن تكبد العدو الصهيوني خسائر هائلة مع المقاومة اليمنية البطلة والشجاعة والمقاومة العراقية والمقاومة يعني الفلسطينية، فأعتقد أنه الشعب السوري سيقوم بتشكيل مقاومته التي بالفعل يمكن أن يعني تسبب خسائر وتكون صداع في رأس هؤلاء الأعداء، وسيسعوا بالفعل لتحرير هذا التراب الوطني الذي تم العدوان عليه واحتلاله.
نعم، تحية طيبة لكم دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا شكرا
حياكم. إلى حضراتكم من جديد مستمعين الكرام، ودعونا نتوقف مرة أخرى عند مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، هذه المرة إلى العراق. أبو باسم ثائر الأسدي عذرا من العراق، المستمع الفاضل، أستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. معروفة الدوافع والأسباب لهرولة الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب نحو سوريا والنفوذ فيها لخدمة الكيان الغاصب وتحقيق مآربه الشيطانية في سوريا والسيطرة على المواقع المهمة وسلب خيراته في هذه الدولة العريقة. وتعتبر سوريا من دول الممانعة لسياسات الغرب والكيان اليهودي، فمن المعلوم أن هذه الدول منذ سنين تحيك المؤامرات وتدعم المجموعات الإرهابية الإجرامية، ودعمتهم بالأموال والأسلحة والأفراد الإرهابية التي مارست شتى أنواع الجرائم والقتل والذبح في حق هذا الشعب السوري الأبي. نسأل الله أن يأتي اليوم الذي يرتد على هذه الأنظمة العربية المطبعة المنبطحة المجرمة، لأن في ذمتها دماء والدماء الدماء الكثيرة البريئة، والله سبحانه وتعالى عادل وحق، وسوف يأتي اليوم الذي ستدفع فيه هذه الأنظمة الفاسدة ثمن إجرامها. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحية طيبة لك يا ثائر، وبارك الله بك على هذه المشاركة. أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
لا شك أن من أهم الدوافع والأسباب التي جعلت الدول المطبعة تهرول نحو سوريا هو أن سوريا بعد رحيل النظام وحلول فوضى الجماعات التكفيرية والتوسع الصهيوني واحتلال أراض واسعة من سوريا، وكذلك الأطماع التركية في حلب وما جاورها، وتقسيم الجغرافيا السورية على أسس عرقية دينية ومذهبية، هو أن سوريا لم تعد تدعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وأن مسارعة الأنظمة العربية المطبعة نحو عودة العلاقات مع سوريا إنما جاء نتيجة التعليمات الأمريكية والصهيونية لهذه الأنظمة حتى تستكمل ما تبقى من مشاريع تقسيم سوريا ومشاريع الهدم ونهب الثروات السورية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. التحرك الغربي العربي ذهابا وإيابا إلى دمشق هذا معروف، لأن سوريا أصبحت أمريكية صهيونية معادية للقوى الوطنية، وأن تركيا حليفة سوريا لم تتحرك ضد الصهاينة في ضربها لدمشق. هذا ماذا يعني؟ توافق تركي أمريكي صهيوني. وشكرا لكم سلام مصطفى.
شكرا جزيلا أخي صبحي على هذه المشاركة. وإلى محمد المشكي من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتنا لكم المستمعي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. بشأن العمليات المساندة لغزة، نحن كشعب وجيش وقيادة أعلناها منذ اليوم الأول لمساندة غزة أننا لن نتوقف عن عملياتنا سواء كانت في البحر الأحمر أو البحر العربي، وكذلك عملياتنا المؤلمة للعدو وهي العمليات الصاروخية، وكذلك العمليات بالطيران سير التي تستهدف تل أبيب يافا المحتلة. لن تتوقف هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الصهيوني القاشم على غزة وأهلها. وهنا إن الضربات والعمليات الأخيرة التي نفذها أو نفذتها القوات الصاروخية التابعة للجيش اليمني والتي استهدفت تل أبيب يافا المحتلة تعد استهدافا ناجحا حال دون اعتراض جميع منظمات الدفاعية الإسرائيلية. وبهذا نؤكد أننا دخلنا في خيارات جديدة وواقع جديد، وأننا نؤكد لهذا العدو أن لدينا أو لدى اليمن منظمات صاروخية حديثة تستطيع مناورة واختراق كل أنظمة الدفاع الصهيونية. وللعلم هذا التصعيد اليماني يأتي في ظل سياق الإسناد لغزة ويعد جزء من توحيد الساحات، وهو ما يتمناه أو ما لا يريده المجرم نتنياهو، ويتمنى أن يتم تمزيق هذه الوحدة لكي يتفرد بغزة والمقاومة هناك. وكذلك نقول العدو أنه في حال صعد وضرب أهداف وأعيان مدنية في اليمن، نقول ما قاله الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع في يوم الجمعة الماضية حين قال أنه مقابل أي حماقة يرتكبها الصهاينة بحق شعبنا سيتم الرد باستهداف المنشآت الحيوية الكيان. والمقصود هنا بالمنشآت الحيوية هي محطة الكهرباء المركزية، وكذلك محطات تحلية المياه، وكذلك محطات الغاز في إسرائيل. أيها الأعداء، اليمن قادر على امتصاص أي ضربة، وذلك لمساحاته الشاسعة وتضاريسها الصعبة، فضلا على انعدام المعلومات الاستخباراتية لديكم. واليمن هو وكل من الآن يشارك بعمليات مشتركة مثل العراق عصيين على انكسار هذا البلدان، وهم بلدان يمتصان أي ضربة عكس غزة وكذلك لبنان. تحياتنا للجميع، محمد المشكي صنعاء.
حياك الله يا أخي محمد، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. نعم أحبتنا الأكارم، في المحصلة حقيقة نقول في ضوء هذه المعطيات يعني كان حريا على هذه الأنظمة، ولربما أغلبها ترفع شعارات رنانة تدافع فيها عن الشعب الفلسطيني أن تفيض بهذه المشاعر وتفيض بحقيقة ما كان لديها يعني أبدته في هذه الأيام تجاه الشعب السوري، إغراق سوريا بها اليوم، أن تفيض على غزة وأهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ أكثر من عام وأربعة أشهر، وهذه طبعا لربما تكون مهمة جدا في هذا الإطار. إلى جانبه أيضا المايسترو الذي يحرك هذه الجوقة هو الذي يحرك فيهم أيضا المشاعر الإنسانية في الوقت الذي يراه مناسبا. شكرا لكم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين الرئيسية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلان. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 30.